ثم رأيت الحديث قد رواه محمد بن عبد الباقي الأنصاري في ستة مجالس من طريق الإمام أحمد، وقال يخرجه الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي: هذا حديث حسن عال الإسناد ورجاله ثقات. وللحديث شاهد من حديث سياو عن عبد الله بن جبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره نحوه. أخرجه ابن السني بسند صحيح إلى سياض، وهو ابن غزوان الضبي الكوفي. قال أحمد ثقة، وشيخه عبد الله بن جبيد وابن الحارث اليامي الكوفي. قال ابن أبي حاتم عن أبيه روى عنه الكوفيين ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قلت: فهو مستور ومثله يستشهد بحديثه إن شاء الله تعالى. والحديث قال الهيثمي رواه الطبراني وفيه من لم أعرف. قلت: وكأنه يعني عبد الله بن جبيد، وعليه فكأنه لم يقف على ترجمته بالجرح والتعديل، ولو أنه لم يذكر به تعديلا أو تجريحا فإن العارف أن لا يقال في مثله لم أعرف، كما هو معلوم عند المستعينين بهذا العلم الشريف. تنبيه: وقع في هامش المبنى تعليقا على الحديث خطأ فاحش حيث جاء فيه. قلت: هو القائل هو ابن حجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من رواية عبد الجليل بهذا الإسناد، فلا وجه لاستدراكه ابن حجر. لا وجه لاستدراكه ابن حجر. ووجه الخطأ أن هذا التعليق ليس محله هذا الحديث، بل هو الحديث الذي في المبنى بعد هذا، فإن هذا لم يروي أحد من أصحاب السنة المذكورين. من نسي أن يذكر الله في أول طعامه فليقل حين يذكر بسم الله في أوله وآخره، فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه. رواه مسلم في صحيحه وابن السني عن اليوم والليله والطبراني في المجمع الكبير عن خليفه بن سيار حدثنا عمرو بن علي المقدمي قال سمعت المقدمي عمر بن علي المقدمي قال سمعت موسى الجهني يقول اخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابيه عن جده قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمقصود انه يمكن في حق المخلوق الحكيم ان يامر غيره بأمره ولا يعينه عليه، فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر. ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. ولهذا كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جيش ما يحصل بالمرض يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره يعجز عن معرفته عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليم على طريقة فاسدة.
المطبوعة
التعقيد وهو خطأ لأن السياق يعداه. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة. التعليل الموجود العبارة المصححة وجد وأشياء بقوله المطبوعة التعطيل وهو خطأ لأن السياق أعزاء. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. قوله والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه.
الحكمة المتقلية عدم تثبيت هؤلاء وعدم بدايته.
قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيء
هذا من اجتهاده وهم حدوه دخلوا التعليل تعليل حسن الله تعليل حسن رب الله على حق التعليل حسن العباد فآت الله على حق فلنمي ولا قطع قليل لأن رب عز وجل وكتهم أصحاب وطلع على بعض البشر وعلى مطلع البشر في كونه سبحانه هدى من جاء وأضل من جاء قالوا لو قلنا أنه هو الذي أضلهم وكان يرى العكس وكان يرى العكس فالمعنى أنه من يوم يؤذب فالمعنى أنه من يؤذب يعني أي باب يبقى نفس القرآن ليه في الله الله ولا هذا يرى عن الأخرى أنه كانه أضل بجاء هذا ولا يجب هذا عند الحج على حفظ الحج وإنصر خدمته ألا يجعل الله في هؤلاء والأخوان من الله لا يترك من جنة وهم قالوا المخلوق لو فعل كذا وكذا يعني فعل ما يقتضي فعل إنسان في جمهوره يكون حسن ذلك المحنون فقاسوا رب على المحنون وعلى المحنون.
المراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم
قيل الجبية فتفع التطور في هذا ضد قدر يجب الله الجبية فتفع تطورهم ولا أقولهم هذا ولم يرى محيطا إلا عن هذا الأمر إلا أن يقول العجب الجوم وليكن الله حكما وليكن الله يعني أسرار هذا وإن لا يزال مجلسا على ما يفعل العجل مجهور بمثابة الزعبة كما يجب أن يجب ما فيها مثابة الزيجة المهب مهب الرياح العجل الأخير هكذا وهكذا على الشجرة على الشجرة من هذا غلوهم في إثبات القدر حتى سلب العجل وبدأه اختيارا سلب الرب حزبته والأولون هو قدر النفاس غريب في النهي وإثبات العجل بزعمهم حتى سلبوا الرب حزبته في إضلال ما جاء وفي إضلال ما جاء وزعموا أنه لا خلق له في ذلك فدخلوا في التعطيل بعد الرب اللي يعلم في صفات أخر عباده وصاروا مشاركين للسماوية الذين قالوا بالكفر بالله هذا معنى ولهذا كل نبي في هذه الأمة إن أمر بجيسها الأمة يكون أفضل خالق أيضا الخلق من العبد بأفعاله على نوع مشاركة
فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصل في العقل ويحيط به. فمراد الشيخ قال الله في قول قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى ولا يحيطون به علما، قال في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه أن يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. إنما نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض.
ولكن لأن السنة عزت عزت فهمه وتجمعه الأوهام لكن له نظرة، فيقف هذا على هذا وقف المبيع عن مبيه، فإذا عرف عرف الغيب وعن الخارج وعن الخارج من البشر هو حمد أن الله مثله بكذا أو مثله بكذا أو كذا أو كذا، وما يتعلق بالجبل أو باليقظة أو بالغنم أو السويد. عرفت من هذا ما هو معروف بصفاته فتقف عليه العقل، وأنه يقال أنه جاهلية أو مثله. والرب ليس له شيء ولا مدين ولا جيد حتى يمكن أن تدعو الأوهام أو تدعو الأفهام. فبهذا لا يمكن أن تدعو أوهامك وما توهم أنه على كذا وعلى صفة كذا وعلى كذا، ليس لك قدرة في هذا ولا يحيط به فهمك وعلمك، لأن علمك وفهمك لم يدرك له لم يدرك يعني لم يرمى حتى تقيسه عليه، فلم يلقى عدة إلا السمع والنقل، فهو أنك تعلمه بما نقل وبما سمع من آيات الصفات ومن أحاديث الصفات، وليس لك قدرة إلا هذا، فلا تعلم من ربك إلا ما جاء به النقل في تفصيلية، لكن تعلم بعقلك وفهمك أنه صادق وأنه قادر وأنه على كل شيء قدير وأنه عالم بما عرفت من خلقك وهذا غيره، لأن هذا خلق هذا التصريف هذا التفصيل هذا العجب وهذه الأسرار وهذه المنافع من قدرك عن حكمة وعن علم وعن قدرة. نعم 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 نعم.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز.
هذا قال عين هنا الصفات التوحيدية، أسماء الرب الصفات التوحيدية ليس يرجحه في إثبات هذا التوحيد.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله ولا يشبهه الأنام.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا يشبهه الأنام، هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقوله اهل البدع، فمن كلام ابي حنيفه رحمه الله في الفقه الاكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن انسى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات احد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم.
وقال
وهذا كله هذا كله موافق للنصوص، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات ونفع عن نفسه المعدلة، فدل ذلك على الأمر الوسط، وهو أنه سبحانه موصوف بالصفات الكاملة منزه عن صفات النقص والعيب. فالذين شبهوا الله بخلقه هلوا في الإثبات، والذين عطلوا الصفات هلوا في التنفيذ، وكلا الطرفين باطل وضلال. والحق الوسط وهو أنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، ولهذا قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى وأثبت، ونفى عن نفسه مماثلة للمخلوقات، وأتى بنفسه صفات لا تساوي صفات المخلوقين. وهكذا قال أهل العلم في أبي حنيفة وغيره، يعلمك لك علمنا ويقدر لك خطتنا ويسأل لك سمعنا ويطل لك بصرنا، وهكذا، لأن صفاته كاملة لا تساوي صفات المخلوقين، وصفات المخلوقين ناقصة يعتريها الزوال والذهاب والنقص، والبصير يكون أعمى، والسميع يكون أصم، والناطق يكون أخرس، غير هذا من الآفات، بخلاف صفات ربنا فإنها لها كمال مطلق مثل الوجود. نعم.
وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة، وكذلك قال خلق
هم معطلة مشبهة أيضا. معطلة هم معطلة في نفس الأمر وهم مشبهة أيضا، لأنه شبه الله بالناقصات والمعلومات والجمادات، فلهم تشبيه أقبح من تشبيه أولئك المشبهة. نعم.
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تشبيهتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من مفاتي شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المشبك لها مشبها، فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاتباع في معناه، ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاق الصفات والجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مسحونة بصفات بتسمية مشبكة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال برؤية مشبها، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المذكور
هذا كله التنفيذ، هذا كله في التنفيذ من الصفات والدعوة إلى من قدره الباطل، هكذا سنة الله في عباده، كل من أثبت شيئا وما مقابله بما لا ينبغي ليدعي نفسه أنه الذي أصاب، فمن جرب لتأييد الدليل والأخذ بالدليل وعلم التقليد الأعمى قال إنه خرج عن المذاهب وأنه يسب المذاهب وأنه مذهب الخامس وإنه وإنه، وهكذا كل من ادعى شيئا من الأمور التي يزعم أنها هي الحق يروي مخالفه ضد ذلك، فالجهمية والمعتزلة والقدرية والأشعرية وغيرهم كلهم يرون مقابلين بالتجسيم والتشبيه، يزعم نفسهم أنهم مقيمون وأنهم الذين نزه الله، وقد غلطوا وخسروا وباءوا بكذب على الله وعلى عباده.
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق
في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تعالى يعلم لا علمنا، ويقدر لا قدرتنا، ويرى لا رؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الصفة. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفس التشبيه مستلزما لنفس الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تنفيذي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سالت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقلسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب بما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. أصل هذه الكلمة تكافئها، وتكفي الهمزة حولها إلى حولها إلى ما ترى، ومعناها تساويها. ومعناها تساويها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى، سواء كان تنزيليا أو شمولية أو شمولا، كما قال تعالى ولله في المثل
شمولا شموليا شمولا أو تنزيليا أو شموليا
سواء كان تمثيلا او شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الاعلى، مثل ان يعلم ان كل كمال للممكن او للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجود، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم اولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجود ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فان مستفاده من خالقه وربه ومدبره، وهو احق به منه. واما كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وجد نفيه عن كل من أنواع المخلوقات والمنسمات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاق الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء، فيقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني.
تشبه بالإله تشبه من الإله،
ثم يقولون
تشبه للتشبيه تشبه بالإله يعني تدخل موجود وكذا والعلم وكذا وكذا. نعم
تشبه بالأدلة
يعني إله من الأدلة من الإعلان.
ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة ولا في الجامع الكبير من السيوطي.
كذا قال الشيخ هذا لا أصل له، تخلقوا بأخلاق الله، ولو صح لكان هذا في الصفات التي يحبها رب من المخلوقين لا يحمل على العموم، لو صح لكان معنى في الصفات التي يحب الرب يتخلق بها المخلوق. وهكذا تشبه بالإله فيما يحبه ويرضاه مثل الكرم والجود والعلم والإحسان ونحو ذلك، لأنه يحب المحسنين يحب المتقين يحب الأزواج. تشبه بالله في هذا معناه يعني الإنسان لأوامره التي يحبها، والمبادرة إلى الصفات التي يرضاها ليس كل شيء، فلا تشبه بالإله لأنه يؤله ويعبد ولكن في لأنه يجود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطف. إذا عطف على المخلوقين على أخيه وأحسن إليه ورأف به هذا شيء مطلوب. هكذا إذا عدل بأحسانه شيء مطلوب.
فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم، وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحيولية والاتحادية لعنهم الله تعالى، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام، والأنام الناس، وقيل كل ذي حروث، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول، أي يشهد للأول أكثر من الباقي. والله
أعلم. يعني المخلوقات نعم. المخلوقات
ولا
يشبه صحيح هذا وهذا. ما أدري الصواب لا يشبه الأنام. نعم.
قوله حي.
وليس الكتاب والسنة شيء أوضح من ذلك، لكن نعوذ بالله يا أخي فلان من طاعة الهوى والشيطان. اللهم صل على
قال رحمه الله تعالى باب الجهاد بإذن الأبوين. حدثنا آدم حدثنا عتبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يشتاق به حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره في الجهاد فقال حي والداك؟ قال نعم. قال فيما جاهد؟ باب ما في الجرة ونحوه في أناف الإبل. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن سمير ما لا تجير الخائية والله أن أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغي الثالث قال عبد الله حسيت أنه قال والناس في مليكم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقى النبي عقبة بعير خلال ثم وتر أو قلادة إلا خسرت.
وهذا لقطعه ما يتعلق به الجهلة والسفين آلة الأوتار والتمائم، لأنها تلفت قلوب إلى غير الله وتطيرها إلى التعلق بسواه، ولهذا أمر أن بقطعها قطع أوتار، وهكذا كل قلادة يفقد بها ذلك، كما أمر بقطع التمائم وحذر منها. التمائم تعلق على العقلاء على بني آدم، والأوتار تعلق على البهائم، كلها يفقد بها التعلق على غير الله وصرف الدلاء من غير الله. فالسماء يتعلق بدفع الجن بدفع العين، والأوتار كذلك تعلق بدفع العين عن الدواب، وهذا كله من التعلق على غير الله وكله من الخرافات التي لا أساس لها، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم عنها من خرافات الجاهلية.
قوله باب الجهاد بإذن الأبوين كذا أطلق وقول الثوري وخيره بالإسلام الجنون ونبقى في حديث الباب أنهما منعات، لكن لأنه أشار إلى حديث أبي سعيد الغافي
وقوله إذا أستأجرهما بين أيام فإلا تبرهما. نعم.
قوله تنيت على أعداء في السائر وكان لا يشاه به خبيرا.
نعم. نعم.
يجل عليك في التقديم تقديم الخمس.
كيف؟
قيده بالإسلام
فقد نعرف نبي ذلك في ذلك وداود من كتاب الصيام وقد خالف الأمة شعبة رواه ابن ماجه عن طريق أبي معاوية كان أنس عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن عبادة عن عبد الله بن عمر فلعل
لأن كان أولا عبد الله بن عمر
وعلى لحبيب فيه اسم عبيد ويؤيده أن بكر بن بكار رواه عشرة عن حبيب عبد الله بن عبادة السلام قوله جاء رجل محسن من عباس ابن مرداس فقد رأى النسائي وأحمد من طريق معاوية بن جابر أن جارمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت الغزو وجئت ليستشير قال ليستشير قال لك من أم قال نعم قال الجمع الحديث رواه زياد بن طريق بن جرير عن محمد بن طلحة بن عكرمة عن معاوية بن جارمة سلم بن عمير قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم استاذنه في الجهاد ونسى وقد اختلف في اسلامه على محمد بن طلحه السلاح
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا لما كانت خديجه رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الباب قال لها لما جاءه الوحي إني قد خشيت على نفسي فقالت كلا الذي في الأصل وهو في مطبوعة مكة على عقلي. وقد قال الشيخ أحمد شافر في ذلك هو خطأ فاحش لعله من الناثر بل هو كلام غير معقول وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديث بأنه خشي الجنون واستنكره الحافظ بن فتح قال وأبطله أبو بكر بن العربي وحق له أن يبطل.
الله يرضى عليه خشي على نفسه موت العلماء حتى يعده للتأمل في الأساس في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل أكثر ثم أكثر ثم أكثر ثم كان أكثر وفي ربك الذي خلق قال له أول أسواقه وخلق المقصود أنه عليه الصلاة والسلام فاهم هذا الأمر العظيم بشدة ما أصابه مع جبرائيل عليه الصلاة والسلام قد يبتلى المؤمن بالكبائر فيكون معدا لها وأهلا لها على ذلك وعند التحمل المسار والأبطال والعظائم من أول ما وحي الله إليه. فلهذا لما جاء إلى حبيب قال جنوني جنوني يسروني يسروني جدة في محفظاته فقال له كلا والله لا يحبك الله أبدا عرف منه الأخلاق الحميدة والصفات الحميدة التي صاحبها من سنة الله وعباده أنه لا يخشى ويكون له فضل من الصفات الحسنة والذكر الجميل وفضل بين الناس في أعماله العظيمة. إنك تصدق الحديث وتصدق الرحم وتحليل الكل وتقر الفيل تقسيم المعلوم وتعين على وعد الحق. وذكرت هذه الصفات العظيمة التي من شأنها أن صاحبها رفع الله الإخوة ويعلو قدره ويكون له الشأن بين الناس.
فقالت كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعجوم وتعين على نوائب الحق فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن السيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله عن الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. وكذا قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك ما يقول. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعو فيه إلى الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، وسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لا. وسألهم: أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم. وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس؟ وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يجدون أن ينفقون؟ فذكروا أنهم يجدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يجال علينا مرة ونجال عليه أخرى. وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وهذه أكثر من عشر مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة، فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لا. قلت: لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم: لا. فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى. وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. ثم قال:
هذا الناس هكذا عمر هكذا عثمان، لكن إذا غلبت تبعه ضعف. نعم.
وسألتكم هل يجدون أن ينقصون؟ فقلتم بل يجدون. وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له؟ هل يرتد أحد منهم عن دينه سقطا له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد.
يعني أدين الله من ذكر فيه العدالة من الخير والسعادة. إذا باس القلوب عرفت القلوب لا ترتد عن دينه.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق.
هذا يدل على أن الرجل قد درس أمور الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما كانوا عليه مما وصل إليه بالكتب السابقة ومما عرفه من أعيان الناس ورسائله ومن له زيارة بأخبار الماضي. ولهذا سأل عن الأخبار إلا تستعيده وتقرب إليه ما يريده من معرفة نبوة صلى الله عليه وسلم أو عدم ذلك. فلهذا لما سأل هذه الأسئلة عرفها ويقنع أنه رجل الله وأنه رسول الله. ولا بد أن أظنه العجل فيه ولو أنكرني أن أصل إلى في سنة ذلك ولو كنت بين هذه الغسلة عن قدمه ولا إن قال إحسان عليكم مدركم لأن كان موضع قدم من يحسن. في هذا وقع لك.
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق. فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر ويرجعن أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه. والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول. وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون. علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له.
وهذا رواه مسلم في الصحيح محمد صحيح مسلم الرومي رحمه الله
عنه. والله تعالى قد بين في القرآن ما فيه إزالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا. والله تعالى قد بين في القرآن
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليه يوم أحد من الحكمة فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إزالة العدو عليهم يوم
وما ذات إلا لأن العدو بين أمرين بين فتنة ورخاء وبين حمي عام المصائب. والله يمتح العباد بهذا وهذا كما قال عز وجل إنه يرد الآيات لكل صبار كثير. الصبار كثير الصبر عند البلايا تفوت في الكفى عند النعم والحراب وظلم هكذا وظلم عند النعم عند النعم والبلاوي والشده والفقر والضرر ونحو ذلك وتكون عند النعم الله بالصحة والعافية والمال والسلطان والرياء. الواجب على المؤمن ينتبه لهذا وأن يحذر الجزع عند البلاء والبطر عند الرخاء. في الرخاء تثور تستقيم على أمر الله، وفي الجلالة والمحن صبور عارف بأن ربه حكيم عليم، فلا يجزع ولا يتعب ما ينبغي عند المصائب. وأغلب الخلق لا يصبر عند البلاء ولا يصبر عند الرخاء. هذا حال الأسلم رسول الله السلام، ولهذا قال وليس الأسلم أحد إلا المؤمن، إن أصابته مرة أصابه الآخر إلا وإن أصابته سرع ذكر الآخر. فينبغي المؤمن في هذه المسألة على ذلك دائما، فإن يتنقل بين السرع والضرع. وهناك أمر ثالث أيضا يصيبه، وهو الذنوب والمعاصي، وهو بين نعم وبين مصائب وبين الذنوب يختلفها. الواجب عند الجنب التوبه والاستغفار، وعند النعم الشكر، وعند البلايا والمحن الصبر. من رزق بهذه الثلاث، من رزق بهذه الامور الثلاثه ما شرعه الله فيها، من الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والتوبه والاستغفار عند الجنب، ثم تعالج وافلح حياته كلها. الله المستعان. نعم.
والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدانة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، الآيات إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول.
وفي هذا المعنى بخصوصه يقول عز وجل اولا ما اخذه المسيح قد اخذتم من جيها قلتم ان هذا ويخذ قلتم ان هذا لئن اتينا قل ومن عند انفسكم بسبب ما فعلتم من تجلى النزاع من زوال الغمام تنازعوا تكلوا تلهوا تعصوا ولم يخلقوا كما امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا قال اولا ما اخذ المسيح قد اخذ كل جيل يعني يوم بدء يوم بدء فيكذبون وقتلوا كذبون قد اخذت ان يقولكم ان هذا قل هو من عند انفسكم وكانت المصيبه بسبب اعمالكم وذنوبكم وامراه اخرى وما اصابكم المصيبه فان تذنبكم اهوى عن كثير ان الله على كل شيء ثم قال بعده وما اصابكم ما تقدم عن كثير باذن الله وليرى المؤمنين ولا يرى لا تصل وذي هذا مبصره.
قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويأمركم بالصلاة والصدق والعتاب والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولوجدت أن أخلص إليه ولوجدت أن أخلص إليه
ولوجدت أني إلا أنا
ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه وإن لم يكن ما تقول حقا وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة.
وجد عندنا من شكر وري وشكر وغم فرح بل ما يحصل الإنسان من شفيع ووزير وشكر وفرح وغم.
في المطبوع الشفيع وزيره خطأ وبهذا تصحح الجملة ويستقيم الكلام. من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لا يحصل بعضها ما يحصل مجموعها لا يحصل بعضهما ولا يحصل
بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها
بأمور
فأمور مجتمعة لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر.
لكن بمجموعها لا يحصل بعضها لكن قد يحصل بعضها بعض الأمر. ما يحصل إذا من كفر أو جزع أو فرح أو غم أو انقباض أو غفل بأمور مجتمعة لا يحصل بعضها لو كان فرح في أمور نعم كثيرة وسرور كثير وراحة وطمأنينة وقضاء حاجات ويقصر على أعداء لو تخلى بعضها عنك هذه الأمور ولم يحصل لك إلا بعضها ما حصل لك ذات مجموعة من حصل فائدة وإن حصل لك أجهة ترتب على أمور متعددة لو فات بعضها لم يحصل لك الأمور لها لا قد يحصل بعضها بعض الشيء هذا المفروض.
نعم
نعم تغلب على ظن وتفيد الفائدة العظيمة ثم سأل عنها الغرب لكن واحد منها ما يكفي وما في آباء الملك ما يدعى صحة تدعى عنه هو وما في آباء الملك تدعى عنه هو ما يكفي لكن لما تلم عنها الأمور ما تدعى عنه الملك ولا قالها عنه قبله وان دخل في دينه رياه ولا يخرج عنه يزيد ولا يتحول إلى آخر ما يفعل هذه مجموعة تفيد يعني من تأملها وتقع حتى النبوه غلبة الظن في حجم الوحي يعني مجموعة أسئلة
وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن ثم الآخر يحصل للقلب نوع ظن نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضا فإن الله سبحانه
وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيه من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب فبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وآدائهم علما يقينيا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه علمنا ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوهم وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم، ومنها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل به ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاء به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم لا يبين أنه لا يصدر إلا عن راحل بر يقصد غاية الخير إلا عن راحل بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أخرجها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذرريهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمثل له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويذلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه بيمين ولا يقطع منه الوسيل، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملأ وجعله مثالا للصالحين. لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحسن الحاكمين. ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قاموا بالوجود وظهرت لهم شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تقل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم وقطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى
من فصل سنة الله في عباده لكن حمد الغني على إلا من الغلغ والتعدى ثم يأخذه أسعى من مصر من الله إلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الله لدعوة وزريعة وتأويدة إلا كأنت فاعل تعالى كله من هذه الجلائب الحية الواضحة والرائية الدافعة على ذكره وأنا ورده حقا وإذاته من دعا أن هو الزائدة والزائدة والمسلمين الضالين وتسلق الله عليهم وبيان فيهم فيها من الدلائل على سبيلهم وعلى أمر سبحانه وتعالى والرحمن الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو غالب على كل شيء وهو غالب على كل شيء قيمة الله في عباده هكذا تأييد الصالحين المستحيل وحزنهم وإن جرى عليهم ما جرى العاقبة لهم وإذا في الظالمين المسلمين وإذا له شوكة وطرافيه مياسة وإلا محالها إلى أن ينتقل منهم وإلى أن يكون عرة لعب من المنى والسرع كما جرى الأمم الماضية المسلمين التي هلك التي صالح التي سعيد المسلمين طلبة الحول والقانون ولغيرهم ممن طلب وتعدى وكانت العاقبة سيئة عليه من ذلك عليه.
قال تعالى: أن يقول شاعر نتربص به ريب المنير، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يخر من تقول عليه بعض الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهو انتهى جواب الشر، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه ينفي الباطل ويحق الحق. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء أن أمره إن أمره أن يبلغه غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس. فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، وإرسال الرسل
هذا المقصود. هذا هو السماء جوار الأحكام ويجرى بالطبيعة محمد صلى الله عليه وسلم موسى وعيسى وغيره. قال النبي: ولم يقبل يأتي الوحي والصلاة بتوفيق صلاة وغيرها، لكن يجرى بالطبيعة يسعى الله له أعمالا، قد يكون متعددين قد يكون الولد والوحيد عدة أنبياء له جوار شرع الله له سبحانه وتعالى، ولكن لا يقبل بالتوفيق على الناس قد يعلم في هذه عمته ومن كان تبعه في ذلك. هذا قول المشهور وهو مشروع الاحمال. وقول الثاني ان الذي والذي يشرع شريعه غيره ان ثم رسول ايضا في الذي يصير رسول يوحى اليه ويمر بالتنبيه، كلهم امر بالتنبيه وامر بالتنبيه، وكلهم عزيز الى الناس وكلهم مجهول ومامورين بان يعلموا ويكذبوا، لكن من كان تابعا لغيره شريعة سابقة كان بأيضا إسرائيل بعد التوراة، فإن تابع للتوراة جاء بعد موسى فهو تابع للتوراة، وإن تبع له بعض التحديد إن فيه على موسى بعض التحديد، وقيل عيسى ومن قبله من بني إسرائيل ومن جاء بني إسرائيل كل يتابعون شريعة التوراة بعدما أنزل الله التوراة. هذا لا يسمى الأنبياء ويسمى رسلا، أنبياء لأن الله حولهم رسلا لأنهم مأمور بالتربية. ومن كان رسولا مستقلا جاء بشريعه مستقله هذا اخص من الرسول وليس من نبي، لكنه لا تفسير في الرسول. معنى هذا أن الرسول أعظم وأكبر يعمل لأنه بسارة مستقيلة يعمل بها ويدخل إليها. يهود ونوح وخالق وإبراهيم ونوح وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام قول ذلك بسارة عظيمة مستقيلة وتتابعة لغيرها قول رسل وأنبياء. أما داود وإيمان وعيسى وزكريا ويحيى وأشباههم ومن جاء إلى موسى هؤلاء أنبياء ويسمى رسلهم أيضا لكن تغلب عليهم السنة لأنهم جاءوا تابعين من كتاب التوراة. الأنبياء بما جاءهم من الوحي ورسل لأنهم لم يؤمنوا بتطبيق هذه الشريعة والأخذ بها والإلزام بها الرسل والأنبياء. هذا أظهر في هذا القول أو أظهر وإذا ليس هو الأشهر الأول لك هذا القول الثاني الأكثر أوضح أو هو الأخطر بمعنى ويؤيد قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي يدل على أن الأنبياء يرسلون. الرسول هو الرسول المستقل يعني في العهد المستقلة التي تابعة لغيره من قبله والنبي تابع لغيره من قبله ومن قبله ولكنه هو المأمور بالتهليل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إياك أن قد أرسل جميع في الحج. هذا يدل على أن النبي كان مرسل الذي مرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي دل على النبي يرسل وقال من الله يرسل حيث في التنبيه نزل جزء في الحديث الثالث وأظهر والأجل ورفع أن الرسل كل مخلية الرسول تنطلق على غير الأنبياء وعلى غير الرسول في التنبيه كل التنبيه. ثم أي أين ثم أين فائدة الفقر قليلة غير كبيرة وصيحة إلى الثقة في نفسه من أول التنبيه إلى فائدة الأقل لا نريد أن نجد المواطنين بالتوريد إن غيرت في الأعظم عند أهل العالم كيف يتعلم النبي هو المستقبل على نفسه من لا يرى بفيد الناس من يمن طالع أهل الاختيار فقط. ومن تعلم هذا عرف أن خروج عن المستقيم يشمل من استقل ومن كان يحتاج عليه في هذه المبلغ كله يسمى رسلا وليس هناك نبي ما يسمى رسلا وجميع الأنبياء يسمى رسلا كله. لكن من كان مستقلا وهيد ونوح وصالح ومحمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم هؤلاء اخف في الرساله ويختلف عليه الرساله اكثر. ومن كان تابعا لغيره ولطبيعه غيره هو اخف في النبوه ويسمى رسول الله. ولهذا قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا كنا فقد كفر به
الله انزال الزبور على داوود انزال الزبور على داوود والانجيل على عيسى
عليه السلام. نعم 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 نعم
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول واحسنها ان من نبأه الله بخبر السماء ان امره ان يبلغ غيره فهو نبي رسول وان لم يامره ان يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بثلاث الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة.
أنا لا أقول لأن إنما كان محمد أعظم وأن رسالة العاد وفيها من التنزيل والتنزيل والتحكيم فيها أي عمومها وتكثيرها وتنزيلها قالت أعظم نعمة وأكثر نعمة أن الله جعله رحمة للعالمين أنا أرسلناك إلى رحمة للعالمين وأن كل رسول يبعث في قوم خاصة فبعث الله محمد رسول الله في حاله وجعل تبعته كاملة أكمل الصلاة وجعلها من قليلة من صالح العباد في المعاش والمعاش أي عدة فيها من جهد من جهد لكنها رسالة عامة جميلة الرحمة والإحسان وتنزيل كل العباد في دنياهم وفي أخراهم وتنزيههم من أسباب النجاة فيما يتعلق بحياتهم في الأولاد وما يتعلق بما بينهم من الحقوق والمعاملات غير ذلك مفهومها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس بذلك ورغم الأمن والجور من الظلم وجعلهم مواقية ما كان بدعت على أحد إلا بالتقوى